بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان فضائل العشر من ذي الحجة وفضل الدعوة إلى الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد الشيخ عيسى بن لاحق الحازمي بقرية الحسينية بمحافظة صبيا بجازان يوم الثلاثاء الرابع من شهر ذي الحجة عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع،
فإنه لمن دواعي السرور والغبطة هذا اللقاء الذي يسره الله جل وعلا، وأنا أحمد الله على ذلك، إذ فيه التقاء بأهل هذه البلدة الذين تربطنا بهم صلة الأخوة القديمة والتي لا تزال مستديمة بفضل الله جل وعلا، لأنها قامت على المحبة فيه، فالآباء كانت بينهم الصلة واستمرت وانتقلت بينهم إلى الأبناء، ونسأل الله جل وعلا أن يديمها علينا جميعا، إنه جواد كريم. أهل هذه البلدة لست غريبا عليهم وليسوا غربا عني كما قلت، فهم ما بين أخ وابن، أحبهم ويحبوننا ونعرفهم ويعرفوننا، ونسأل الله جل وعلا أن يديم ذلك. وكنت قد حصل بيني وبين أخي صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي رحم الله الوالد العم عيسى، حصل بيني وبينه اتصال، فأصر إلا أن نزور هذه البلدة الحبيبة على قلوبنا هي وأهلها، وأن نلقي كلمة فيها، فلا نملك إلا أن نستجيب لدعائه وطلبه، فإن طلبه أمرا جزاه الله خيرا. وها نحن قد حضرنا، وإنما نحن وإياكم نتذاكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها الأحبة في الله، نحن في هذه الأيام في أيام فاضلة، هي أيام عشر ذي الحجة، هذه الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. فهذه الأيام من اليوم الأول إلى اليوم العاشر من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، كما أن العشرة الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق. ففي الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي العام مطلقا، لا أفضل منها، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأيام أيام عشر ذي الحجة، من هلال ذي الحجة إلى يوم النحر، هي أفضل أيام السنة من حيث الأيام النهار على الإطلاق، لا أيام في السنة أفضل منها. والعمل في هذه الأيام في نهار هذه العشر أفضل العمل وأحب العمل إلى الله، بل ولا يعدله حتى القتال في سبيل الله جل وعلا، إلا في حالة واحدة: رجل خرج بنفسه وبماله ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني قتل، هذا نعم. أما من عدا هذا العامل لهذا العمل فمن سواه وما سوى عمله في عشر أيام ذي الحجة أفضل منه على الإطلاق. وكانت أيام ذي الحجة أفضل الأيام، أيام عشر ذي الحجة أفضل الأيام، لأن فيها يوم عرفة، لأنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس. أفضل الأيام هذه الأيام العشر، لماذا؟ لأن فيها يوم عرفة، فهو أفضل يوم طلعت عليه الشمس. وما من يوم أفضل منه، كما أن ليلة القدر لا أفضل منها في ليالي السنة كلها، وهي في العشر في الليالي، ففضلت العشر الأواخر من رمضان لوجود ليلة القدر فيها، وفضلت عشر الأيام من ذي الحجة لوجود يوم عرفة فيها. فهذا اليوم قريب من ليلة القدر، فليلة القدر يعتق الله فيها من يشاء من عباده، ويوم عرفة ما من يوم يكثر فيه العتق من الله لعبيده من النار فيه من هذا اليوم، لأنه ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدغى ولا أغيظ ولا أصغر منه في يوم عرفة، لما يرى من كثرة تفضل الله على عباده وإجابته لدعائهم وعتقه لهم من النار، إلا ما كان من يوم بدر، فإن الله أذله فيه وأهانه بكسر عسكره وجنده من مشرك قريش، وأظهر في هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قلة عددهم وكثرة عدد عدوهم. إذن فهذه الأيام معشر الأحبة أيام فاضلة، والعمل فيها الناس يتهاونون به، لا يجتهدون فيه كما يجتهدون في العمل في ليالي العشر. لماذا؟ لأن العشر جاءت في شهر كامل الناس يعظمونه، أما هذه الأيام فجاءت في وقت قصير، ثم إنها في وقت اشتغال الناس في الأعمال والأرواح، والمراد بالأرواح المصالح التي يروحون إليها ويغدون إليها، فيشتغلون عن الأعمال الصالحة في هذا في هذه العشر، وهذا من الخسران. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضل هذه الأيام، فالواجب علينا معشر الأحبة أن نشتغل بالطاعات فيها لكونها محبوبة إلى الله جل وعلا. فقد جاء في لفظ هذا الحديث: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام. فإذا كانت هذه الأيام الأعمال الصالحة محبوبة إلى الله، فالواجب على العبد أن يبادر، لأن العمل إذا كان محبوبا في زمن معين يكون له وزن ويكون له شأن. والحمد لله أبواب الخير مفتوحة، فذكر الله جل وعلا هذا من أحب الأعمال وأفضلها، وذلك كما جاء في الحديث بالتحميد والتهليل والتكبير. فتكبير الله جل وعلا وتحميده وتهليله، تكبير الله جل وعلا وتحميده وتهليله من الأعمال الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان. وقد جاء في صحيح البخاري كلمتان، آخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان حبيبة خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، كلمتان ثنتين خفيفة على اللسان ما يتعب الإنسان منها، وحبيبة إلى الرحمن جل وعلا. ومع هذه القلة هي كلمتان، إلا أنهما ثقيلتان في الميزان. ما هما؟
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أحد يعجز يا إخوتي في هذا؟ يعجز الإنسان شيء من هذا؟ ما يعجزه. لكن أنتم تفكروا في الموفق لها. الموفق من وفقه الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا، وإلا لا مشقة فيها. ذكر لله، قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي أنه قال: وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، يعني ابن آدم، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهم ملأ الملائكة في السماوات عند ربهم جل وعلا. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، وهو على عمل يسير، لكن هذا اليسير يسير على من يسره الله عليه. والواجب علينا جميعا معشر الأحبة ألا نغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، فهو الحصن الحصين والحرز المكين. فالعبد لا يفتأ لسانه من أن يكون رطبا بذكر الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم. كيف تفسيره في الحديث؟ إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. إذا كان ذكره لله جل وعلا بين الناس يذكره الله عند الملائكة، وإذا كان ذكره لربه جل وعلا في نفسه ذكره الله جل وعلا في نفسه سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد ألا يظن أن الأعمال الصالحة فقط بالصدقة فتشق عليه، أبواب الخير كثيرة، والذكر هو هذا الذي سمعته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى إحياء هذه الأيام العشر بالتحميد وبالتهليل وبالتكبير. أحب الكلام إلى الله جل وعلا أربع، لا يضرك بأيها بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب الكلام إلى الله أربع، ولا يضرك بأيها بدأت، يعني ما يلزم الترتيب: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم هذه الكلمة تأخذ منك؟ ما تصل نصف دقيقة، ولك الأجر العظيم عند الله جل وعلا بها. فأنتم تستكثرون من الذكر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل ما يعمل في هذه العشر ذكر الله جل وعلا. وذكر الله سبحانه وتعالى له شأن عظيم، فهو حرز من الشيطان مكين. مثلك ومثل الذكر كمثل رجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبه العدو حتى إذا كاد يدركه دخل الحصن. فالحصن الحصين هو الذكر لابن آدم من الشيطان، ما دام ذاكرا لله جل وعلا بلسانه مستحضرا لذلك بجنانه لعظمة الخالق، فإن قلبه حي، فهو قريب من الرحمن بعيد من الشيطان لا يتسلط عليه. فاذكروني أذكركم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم. إنه ليس له سلطان على الذاكرين أبدا، كما أخبرنا جل وعلا: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به يشركون. هؤلاء يتولاهم الشيطان، أما الذين آمنوا وذكروا ربهم سبحانه وتعالى فلا طريق له عليهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهذا العبد ما دام في ذكره لله فهو في حرز من الله من عدوه إبليس. ولهذا شرع الذكر المطلق في هذه الأيام العشر، تذكر الله جل وعلا في كل أحيانه، تلبيه، تكبره سبحانه وتعالى، تحمده، تهلله، تكبره جل وعلا، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن قلتها ثلاثا كما ذهب إلى ذلك الشافعي رحمه الله تعالى فلا بأس، عملا بحديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأنت إن قلت الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، هذا شيء. وإن قلت الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله ومثلها الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد ثلاثا، فهذا جاء في حديث ابن عباس، فلا بأس بذلك، كل ذلك حسن والأمر فيه سعة. والمقصود الذكر المطلق في سيارتك، في بيتك، في دكانك، في مزرعتك، في طريقك، فإن الذكر في هذه الأيام، الذكر المطلق، أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. وهكذا من الأعمال الصالحة الصيام في هذه الأيام العشر، فإن العبد إذا كان مستطيعا قويا سالما من الأمراض والعوارض فإنه يستحب له، لأن العمل هذا عمل فاضل وهو بعيد عن الرياء وقريب إلى الإخلاص. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. من يراقب الإنسان؟ ما يراقب إلا الله، باستطاعته أن يقول للناس إذا خرج أنا صائم وهو كاذب، لكن الله مطلع عليه. فتجد قوة الإيمان عند أهل الإسلام والإيمان ولله الحمد تحجزهم عن أن يفعلوا شيئا من هذا، فتجدهم أطوع الخلق لله جل وعلا في السر قبل العلانية. فتجد في بيته لو جيء له بأفضل صنوف الطعام وقد نوى الصيام ما يفطر، يتم صومه. ولو تعرض لكثير من المشقة ونحو ذلك تجد كبار السن ما يضيع يومه، يقول ما أضيع يوم، يتم ويتصبر ويصبره الله. فالحاصل هذا الصيام سر بين العبد وربه، ولذلك كان من أرجى الأعمال وأفضلها عند الله جل وعلا، ولا يدخله أخذ الغرم. إذا جئت يوم القيامة وأخذ الناس منك ما أخذوا، ما يدخل الصيام في هذا، لأن المفلس يوم القيامة عافانا الله وإياكم من يأتي بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يؤدم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. فإذا جاء وقت المصارفة يؤخذ من الحسنات للغرماء، ما يدخل الصيام في هذا، لأن الله اختص نفسه به، قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فلا يدخل في باب المصارفة، فلا يؤخذ منه شيء لأنه اختص الله به لنفسه جل وعلا. فالحرص على الصيام في هذه الأيام فاضل، عمل فاضل. وأما من ما يجدر التنبيه إليه في هذا، بعض الناس يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر، والحق أن الحديث في هذا لا يصح، لكن تصح الأحاديث الأخرى في صوم التطوع، ويدخل الصيام في الأعمال الفاضلة التي تدخل في الأيام العشر، فتبقى من هذا الباب الصيام من الأعمال الصالحة التي تشرع. لكن هل صح أن النبي صام هذه العشر؟ هذا باب آخر. لكن الصيام من العمل الصالح ومن أرجى الأعمال الصالحة كما سمعتم، ينبغي الحرص عليه لهذه الميزة ولهذه الفضيلة ولهذه الخصيصة، وهي أنه لا تدخله المقاصة يوم القيامة. إن أخذ من حسناتك
لغرمائك لا يؤخذ من صيامك، فينبغي أن يحرص عليه، وهو من أفضل الأعمال وأقربها إلى الإخلاص وأبعدها عن الرياء. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يصوم هذه العشر، وهكذا ابن سيرين، وهكذا غيره من السلف رحمهم الله تعالى. فالصيام مشروع في هذه الأيام لأنه من أفضل الأعمال الصالحة، وهكذا العتق والصدقة الاكثار منها، لأن الصدقة من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة في هذه الأيام محبوبة إلى الله جل وعلا. فينبغي أن يكثر من الصدقة، ويكثر من الذكر، ويكثر من الصيام لله جل وعلا، وأن ينتهز الإنسان هذه الأيام المعدودة، هذه الأيام المعدودة، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فهذه هي الأيام المعلومات، والأيام المعدودات هذه هي أيام التشريق، تلك معدودات، ثلاثة أيام بعد يوم العيد، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأما هذه معلومات فهي التي قال الله فيها والفجر وليال عشر، فالليالي العشر هي ليالي عشر أيام ذي الحجة. فالإنسان ينتهز الفرص، لأن العاقل دائما يحب أن يصل إلى مراده من أيسر الطرق وأخسر الطرق، أيسرها ما في مشقة، وأقربها ما في طول، فيتعب الطول أو في المشقة. فقد تكون الطريق قريبة لكنها شاقة، حجارة، وعرة، جبال، فتختار الطريق البعيدة لسهولتها. فهذا الطريق فيه يسر وفيه اختصار. فهذه الأيام الفاضلة والعشر الأواخر من رمضان الفاضلة، المسلم ينتهزها لأنها مختصرة قصيرة، وفي الوقت نفسه العمل القليل فيها يعدل العمل الكثير في غيرها. ليلة القدر العمل فيها خير من ألف شهر، وهي ليلة واحدة، يعسر على الإنسان أن يتحراها عشر ليال، والله ما هو عسير. عشر ليال ليحصل على ليلة عملها أفضل من ألف شهر، هذا ما هو شاق وله عسير، والله ما يعسر إلا على من لم يرد الله له توفيقا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهكذا هذه الأيام، إذا ما كان لديك مال تصدق به، فعندك جسم تصوم تصلي تذكر الله جل وعلا. وليعلم الإنسان قبل هذا كله أن أحب ما تقرب به إلى الله أداؤه لما افترض الله جل وعلا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالصلوات الخمس هذه يجب أن تتقرب إلى الله بالمحافظة عليها، الصوم الواجب كذلك، الكف عن المحرمات كذلك، أداء الواجبات عموما كذلك، ثم تأتي بعد ذلك بالمستحبات. والمستحبات التقرب بها والمبادرة إليها سبب في محبة الله لك أيها العبد، لا يزال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الفرائض لا كلام فيها، لكن النوافل هي التي تدل على شدة المحبة وتعلق القلب بالخالق المحبوب سبحانه وتعالى. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل معشر الأحبة سبب في محبة الله جل وعلا. فبعد الصلوات المفروضة أفضل الصلاة قيام الليل، أفضل الصلوات بعد الفريضة قيام الليل، فتقوم من الليل ما كتب الله لك، ركيعات تداوم عليها خير من قيام نصف الليل تقوم مدة ثم تنقطع.
فإن الله جل وعلا قد أخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إليه أدومه وإن قل. العمل الدائم ولو كان قليلا أحب إلى الله من الكثير الذي ينقطع، والله جل وعلا لا يمل حتى يمل بنو آدم. إذا ملوا عن العمل وانقطعوا هنا يأتي الجزاء. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نبادر، إذا لم يكن للإنسان مال فلا يقول أنا ما عندي ما أتصدق به. فقراء المهاجرين والأنصار لما رأوا الأغنياء يتصدقون بفضول أموالهم فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يلحقون به إخوانهم، وهو التسبيح دبر كل صلاة 33، والتحميد 33، والتكبير 33. فسمع الأغنياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا كما فعل الفقراء وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فجاءوا مرة أخرى يشتكون، قالوا يا رسول الله فعلوا كما فعلنا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هناك أول شيء قالوا يتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعادل الصدقة، وهو أن يحمدوا الله 33، يكبروا الله 33، يسبحوا 33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذا يعدل إيش؟ يعدل كما يفعل صاحب المال ويتصدق من ماله، فيعدل تصدقه بالمال. فلما سمع الأغنياء فعلوا مثلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم ما عندي شيء، ما قال لهم هذا، خلاص لطف العبارة فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الباب عند الله واسع. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذكر مقام إيش؟ مقام الصدقة بالمال. فالمرء إذا ما عنده مال يتصدق به من فضل ماله الزائد عن حاجته في سعة، فالله قد جعل له بدلا الذكر، ذكر الله جل وعلا. فالذكر سلاح المؤمن ونور السماوات والأرض، فينبغي للعبد ألا يغفل عنه. بعدما يأتي بالفرائض التي افترضها الله عليه يبادر بالنوافل، ومن أعظمها في هذه الأيام كما قلت لكم ذكر الله جل وعلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن زاد الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فحسن، فينبغي لنا ألا نغفل عن ذكر الله جل وعلا، لأنه معين لنا على الطاعة، محي لقلوبنا، طارد لعدونا عنا وهو إبليس. وأيضا مما ينبغي التذكير به أن من له نية في التضحية في هذه العشر، دخلت عليه هذه العشر وله نية في التضحية أن يذبح يوم النحر، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيء حتى يضحي. هذا يشمل رب الأسرة فقط، أما الأولاد فلا. والذي يشتهر على الألسنة من قول من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، هذا غير صحيح، زيادة أو يضحى عنه. فالأولاد الصغار لهم أن يأخذوا من أظفارهم وأبشارهم وأشعارهم ما شاءوا، إنما هذا على رب الأسرة الذي يدفع ثمن الضحية ويشتري الضحية، هذا لا يأخذ لا من ظفره ولا من شعره ولا من بشره شيء حتى يضحي. اللهم إلا إن احتاج لضرر، كأن يكون مثلكم في هذه الأيام في هذه المنطقة الخير والزراعة، وجود الماء مع الفلاحة والحراثة، قد ينكسر ظفر أحد منا ونحو ذلك وهو يمشي في حرثه في مزرعته فيؤذيه، فلا بأس بإزالته. هذا ما أزاله مختارا وإنما أزاله مضطرا، والضرر يزال، الضرر يزال كما هو القاعدة المعروفة في الشرع ولله الحمد، لكن بإرادته واختياره لا، ما يقلم أظفاره ولا ينتف شعر إبطه ولا شاربه، أما لحيته فلا يجوز له أن ينتف شيئا منها لا في هذه الأيام ولا في غيرها، فإن اللحى من جمال بني آدم جملهم الله بها، ومن سنن المرسلين ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ونهى عن أخذها أو أخذ شيء منها. ما يجوز للإنسان أن يأخذ من لحيته شيئا لأن هذا حرام، فالواجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بهذا. وهكذا والله الحمد أوصي نفسي وإخوتي وأبنائي بينكم هم طلبة علم في هذه المنطقة، أوصيهم بأمر الدعوة إلى الله جل وعلا أن يحرصوا على تذكير الناس، تذكير عامة المسلمين والخروج إلى المساجد حولكم في القرى. معشر الأبناء والأحبة والإخوة الكرام في هذه البلدة أوصيكم، وأنا أعرفهم بأعيانهم وأسمائهم، وبعضهم كانوا طلابا لي، أوصيهم بالحرص على الدعوة إلى الله جل وعلا، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا أفضل الأعمال، هي مهمة الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والواجب على الداعية أن يكون رحيما بالناس لأنه مصلح ومحب لإيصال الخير إليهم، والذي يوصل الخير إليك هذا رحيم بك، فالواجب عليه أن يكون حنونا لطيفا رفيقا بالناس، فإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما ولا ما ولا على ما سواه. ينبغي أن يكون الداعية إلى الله لطيفا رحيما هينا لينا متوددا إلى الناس متحببا إليهم، يسعى بكل وجه ممكن يوصل به الخير إلى إخوانه المسلمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فهؤلاء هم إخواننا وأبناؤنا وآباؤنا، الكبير أب والمساوي أخ والصغير ابن، ينبغي الرحمة بهم، فاحترام الكبير حتى يتعلم، واللطف مع المساوي الأخ حتى يتعلم، والرحمة والشفقة بالصغير حتى يتعلم، فيظهر لهم أنك محب لهم ومحب لإيصال الخير إليهم، والناس بحاجة إلى التذكير. نعم العلم انتشر والتعليم انتشر لم يكن كالسابق، لكن الغفلة كثرت والملهيات كثرت، فبسببها حصلت الغفلة، فاحتاج الناس إلى التذكير. والله جل وعلا قد مدح المستفيدين فقال سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهذا مدح لهم الذين ينتفعون هم أهل الإيمان. فاحرصوا حفظكم الله ووفقني وإياكم على الخروج إلى القرى وتذكير الناس بالخير وتعليمهم ما جهلوا، تنبيههم إلى ما غفلوا وتذكيرهم عما نسوا، فإن في هذا الخير العظيم. لا تكاسلوا معشر الأحبة، فوالله لأن يهدي الله رجلا واحدا بكم خير لكم من حمر النعم. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا استمع انتفع واتبع، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يقول أحسن الله إليكم وإليك، يقول ما حكم تشغيل تكبيرات العيد من الجوال أو المسجل في المنزل للتذكير بها؟ هذا خطأ، هذا خلاف السنة وهو محدث، لكن إذا كنت أنت في بيتك فاكسب الأجرين جميعا، أنت اذكر الله جل وعلا فكبر ويكبر الناس بتكبيرك، فتكون حينئذ مكبرا مذكرا، فلك أجر التكبير ولك أجر التذكير.
والله جل وعلا يقول لرسوله فذكر إنما أنت وذكر إن فذكر إنما أنت مذكر. فالتذكير هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وطريق نبينا صلى الله عليه وسلم. سمعتم الآية قبل قليل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين في سورة الذاريات وذكر, وفي الغاشية فذكر إنما أنت مذكر, فتكسب أجر الذكر في نفسك وتكسب أجر التذكير. فحينئذ هذا تعليم وتنبيه للناس إلى الخير, وأهل البيت أولى الناس بك. فحينئذ يكون هذا هو الفعل الصحيح. والدليل على ذلك ما ذكرناه قبل قليل, حديث ابن عمر وحديث ابن عباس, وأيضا ما جاء في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة أنهما كان رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيرفعون أصواتهم بالذكر بالتهليل والتحميد والتكبير, فيذكر أهل السوق معهم يذكرون الله جل وعلا. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يرفع صوته بالذكر في منى فيرفع الناس أصواتهم, يكبر عمر فيكبرون رضي الله تعالى عنهم. فهذا يحصل لك فيه الأجران, أجر التكبير منك أنت في نفسك والذكر فتؤجر عليه, وأجر التذكير إن الله وملائكته حتى الحيتان في الماء ليصلون على معلمي الناس الخير, من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأنت دعوت إلى أفضل الهدى وهو ذكر الله جل وعلا. فأما تشغيل الجوال للتذكير فهذا محدث, وإنما عليك بطريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنكر من ذلك وأنكر ما بلغني أن بعضهم يجعل المسجل في المسجد ليلة العيد للتكبير, وهذا غلط, هذا محدث منكر, محدث منكر, لا للمسجل ولا لك أنت, وإنما أنت تذكر الله في الطريق وفي البيت وفي المجالس في الأسواق. أما أن تفعله على هذا النحو هذا بدعة منكرة, وهذا حدث في هذه الأيام المتأخرة, وينبغي لمن علم شيئا من هذا أن ينكره. هذا يقول هل نصوم, هل يصح أن نصوم كل هذه العشر لأنها أفضل الأيام؟ نعم تصومها جميعا إلا العيد, فإن العيد يحرم صومه يوم النحر, أيام العيد يومي العيدين وأيام التشريق لا يجوز صيامها. فأما يومي العيدين فبالجميع لا يجوز صومها أبدا لجميع الناس مقيمين وحاجين, لا يجوز لهم أن يصوموها. وأما أيام التشريق فحرام على المقيمين في البلدان صومها, ومن كان حاجا وعليه هدي ولم يجد ما يشتري به الهدي ولم يكن قد صام قبل يوم عرفة 3 أيام في الحج فإنه فقط لهذا الشخص يجوز أن يصوم أيام التشريق التي هي 11 و12 و13, لأن الله جل وعلا يقول من لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ف3 أيام إذا لم يكن صامها الذي لم يجد هديا وكان متمتعا أو قارنا, إذا لم يكن صامها قبل يوم عرفة أو آخر شيء يوم عرفة يكون معها, فإنه يجوز له أن يصوم 11 و12 و13, لحديث عائشة رضي الله عنها الصحيح لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي, يعني إذا لم يكن قد صام قبل العيد. فالمشروع أيها الأخ السائل أن تصوم هذه 9 أيام من أول يوم ذي الحجة إلى اليوم 9, واليوم 9 أفضلها على الإطلاق وهو يوم عرفة, ما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم عرفة. وصيامه يعدل كم؟ سنتين. فإذا غلب الإنسان فلا يغلبن على صوم يوم عرفة، لأنه يكفر سنتين ماضية وقابلة، وبعده يتفضل الله علينا بالعاشر في المحرم الشهر الذي يليه، ففيه صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. فالله جل وعلا جعل لنا المكفرات والفضائل الكثيرة وهي يسيرة، والموفق من وفقه الله جل وعلا. ولا يشكل عليك أيها الأخ الكريم أنك صمت 9 أيام فتظن أنها ليست 10، العرب تطلق على الكثرة، الكثرة على الكل، فأنت صمت 10 أيام، لا صمت 9 أيام، كم بقي من 10؟ يوم واحد، هذا اليوم أنت ممنوع من صيامه، فتقول صمت 10 باعتبار الأكثر، باعتبار الأكثر. هذا يسأل عن 7 إذا رجع إلى أهله هل يشترط فيها التتابع؟ لا يشترط. هذا يقول طالب العلم إذا علم، أحسن الله إليكم شيخنا وإليه، طالب العلم إذا علم الحاج كيف يحج، هل يشاركه في الأجر؟ نعم إن شاء الله، فضل الله واسع، إذا علمته كيف يحج هذا هو الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته أكثر من هذا، وحتى الحيتان ليصلون على معلمي الناس الخير. إيش بعد هذا من فضل؟ من دعا إلى هدى، وأنت حينما تعلمه الحج على الوجه الصحيح ما دعوته إلى الهدى؟ دعوته إلى أفضل الهدى، قيام ركن من أركان الإسلام، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فإذا تبعك وعمل بما علمت شاركته أنت بالأجر، لا ينقص ذلك من أجوركم شيئا، من أجورهم شيئا. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وهذا أعظم حديث للمعلمين، هذا أعظم حديث، المعلمين لهم أجر عظيم، ينبغي عليهم أن يخلصوا النية لله جل وعلا، فإنهم إن فعلوا ذلك أجروا. هذا أعظم حديث لهم لما فيه من ذكر الأجر. من دعا إلى هدى، كم على يديك من الناس يهتدون، يتفقهون، يتعلمون أحكام دينهم، يتنورون، يخرجون من الجهل، يخرجون من الشك إذا كانوا شاكين في مسألة معينة، يخرجون من الحيرة إذا كانوا محتارين في حكم معين، فأنت ترشدهم، فكم لك من الأجر في هذا الباب. نعم، لا حرمنا الله وإياك الأجر. نعم، هذا يسأل عن صفتي التكبير السابقة ثابتة، نعم كلها ثابتة ولله الحمد. هذا سؤال بالأحمر وهو إشارة الوقوف كما قلت لكم. هذا يقول أحسن الله إليكم، امرأة نذرت لله تعالى، إن تقول إن توظفت فلانة أن تدفع لها قيمة حجة أو حجة هي ومحرمها، ويسر الله وتوظفت، ثم ذكرتها بنذرها فاستعدت، ولكن هذه المنظمة الموظفة ذهبت وحجزت في حملة غالية الثمن لها ولمحرمها، وهذه السائلة تقول لا أقدر. نقول لا ضرر ولا ضرار، فلا هي تأتي بما يكسر ظهرك، ولا أنت تنزلي بها إلى ما لا يصلح بها، فالوسط خير الأمور أوساطها، فلا هي تذهب إلى حملة أبو 20,000 ولا أنت تذهبين بها إلى حملة أبو 2,000، ولكن الوسط 7,000 و8,000 ونحو ذلك، فأنت تختارين الوسط، ولعلك ترفعين أمرك إلى أخينا صاحب الفضيلة الشيخ الجليل أحمد بن عيسى وهو يقضي في الأمر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لكلمة بعنوان فضائل العشر من ذي الحجة وفضل الدعوة إلى الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد الشيخ عيسى بن لاحق الحازمي بقرية الحسينية بمحافظة صبيا بجازان يوم الثلاثاء الرابع من شهر ذي الحجة عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فإنه لمن دواعي السرور والغبطة هذا اللقاء الذي يسره الله جل وعلا، وأنا أحمد الله على ذلك، إذ فيه التقاء بأهل هذه البلدة الذين تربطنا بهم صلة الأخوة القديمة والتي لا تزال مستديمة بفضل الله جل وعلا، لأنها قامت على المحبة فيه، فالآباء كانت بينهم الصلة واستمرت وانتقلت بينهم إلى الأبناء، ونسأل الله جل وعلا أن يديمها علينا جميعا، إنه جواد كريم. أهل هذه البلدة لست غريبا عليهم وليسوا غربا عني كما قلت، فهم ما بين أخ وابن، أحبهم ويحبوننا ونعرفهم ويعرفوننا، ونسأل الله جل وعلا أن يديم ذلك. وكنت قد حصل بيني وبين أخي صاحب الفضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي رحم الله الوالد العم عيسى، حصل بيني وبينه اتصال، فأصر إلا أن نزور هذه البلدة الحبيبة على قلوبنا هي وأهلها، وأن نلقي كلمة فيها، فلا نملك إلا أن نستجيب لدعائه وطلبه، فإن طلبه أمرا جزاه الله خيرا. وها نحن قد حضرنا، وإنما نحن وإياكم نتذاكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها الأحبة في الله، نحن في هذه الأيام في أيام فاضلة، هي أيام عشر ذي الحجة، هذه الأيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. فهذه الأيام من اليوم الأول إلى اليوم العاشر من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، كما أن العشرة الأواخر من رمضان هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق. ففي الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي العام مطلقا، لا أفضل منها، لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأيام أيام عشر ذي الحجة، من هلال ذي الحجة إلى يوم النحر، هي أفضل أيام السنة من حيث الأيام النهار على الإطلاق، لا أيام في السنة أفضل منها. والعمل في هذه الأيام في نهار هذه العشر أفضل العمل وأحب العمل إلى الله، بل ولا يعدله حتى القتال في سبيل الله جل وعلا، إلا في حالة واحدة: رجل خرج بنفسه وبماله ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني قتل، هذا نعم. أما من عدا هذا العامل لهذا العمل
فمن سواه وما سوى عمله في عشر أيام ذي الحجة أفضل منه على الإطلاق. وكانت أيام ذي الحجة أفضل الأيام، أيام عشر ذي الحجة أفضل الأيام، لأن فيها يوم عرفة، لأنه أفضل يوم طلعت عليه الشمس. أفضل الأيام هذه الأيام العشر، لماذا؟ لأن فيها يوم عرفة، فهو أفضل يوم طلعت عليه الشمس. وما من يوم أفضل منه، كما أن ليلة القدر لا أفضل منها في ليالي السنة كلها، وهي في العشر في الليالي، ففضلت العشر الأواخر من رمضان لوجود ليلة القدر فيها، وفضلت عشر الأيام من ذي الحجة لوجود يوم عرفة فيها، فهذا اليوم قريب من ليلة القدر. فليلة القدر يعتق الله فيها من يشاء من عباده، ويوم عرفة ما من يوم يكثر فيه العتق من الله لعبيده من النار فيه من هذا اليوم، لأنه ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدغى ولا أغيظ ولا أصغر منه في يوم عرفة، لما يرى من كثرة تفضل الله على عباده وإجابته لدعائهم وعتقه لهم من النار، إلا ما كان من يوم بدر، فإن الله أذله فيه وأهانه بكسر عسكره وجنده من مشرك قريش، وأظهر في هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على قلة عددهم وكثرة عدد عدوهم. إذن فهذه الأيام معشر الأحبة أيام فاضلة، والعمل فيها الناس يتهاونون به، لا يجتهدون فيه كما يجتهدون في العمل في ليالي العشر. لماذا؟ لأن العشر جاءت في شهر كامل الناس يعظمونه، أما هذه الأيام فجاءت في وقت قصير، ثم إنها في وقت اشتغال الناس في الأعمال والأرواح، والمراد بالأرواح المصالح التي يروحون إليها ويغدون إليها، فيشتغلون عن الأعمال الصالحة في هذا في هذه العشر، وهذا من الخسران. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضل هذه الأيام، فالواجب علينا معشر الأحبة أن نشتغل بالطاعات فيها لكونها محبوبة إلى الله جل وعلا. فقد جاء في لفظ هذا الحديث: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام. فإذا كانت هذه الأيام الأعمال الصالحة محبوبة إلى الله، فالواجب على العبد أن يبادر، لأن العمل إذا كان محبوبا في زمن معين يكون له وزن ويكون له شأن. والحمد لله أبواب الخير مفتوحة، فذكر الله جل وعلا هذا من أحب الأعمال وأفضلها، وذلك كما جاء في الحديث بالتحميد والتهليل والتكبير. فتكبير الله جل وعلا وتحميده وتهليله، تكبير الله جل وعلا وتحميده وتهليله من الأعمال الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان. وقد جاء في صحيح البخاري كلمتان، آخر حديث في صحيح البخاري، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، كلمتان ثنتين خفيفة على اللسان ما يتعب الإنسان منها، وحبيبة إلى الرحمن جل وعلا. ومع هذه القلة هي كلمتان، إلا أنهما ثقيلتان في الميزان. ما هما؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أحد يعجز يا إخوتي في هذا؟ يعجز الإنسان شيء من هذا؟ ما يعجزه. لكن أنتم تفكروا في الموفق لها، الموفق من وفقه الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا، وإلا لا مشقة فيها. ذكر لله، قال جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي أنه قال: وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، يعني ابن آدم، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهم ملأ الملائكة في السماوات عند ربهم جل وعلا. فانظر إلى هذا الفضل العظيم، وهو على عمل يسير، لكن هذا اليسير يسير على من يسره الله عليه. والواجب علينا جميعا معشر الأحبة ألا نغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، فهو الحصن الحصين والحرز المكين. فالعبد لا يفتأ لسانه من أن يكون رطبا بذكر الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم. كيف تفسيره في الحديث؟ إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذا كان ذكره لله جل وعلا بين الناس يذكره الله عند الملائكة، وإذا كان ذكره لربه جل وعلا في نفسه ذكره الله جل وعلا في نفسه سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد ألا يظن أن الأعمال الصالحة فقط بالصدقة فتشق عليه، أبواب الخير كثيرة، والذكر هو هذا الذي سمعته. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى إحياء هذه الأيام العشر بالتحميد وبالتهليل وبالتكبير. أحب الكلام إلى الله جل وعلا أربع لا يضرك بأيها بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أحب الكلام إلى الله أربع، ولا يضرك بأيها بدأت، يعني ما يلزم الترتيب: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم هذه الكلمة تأخذ منك؟ ما تصل نصف دقيقة، ولك الأجر العظيم عند الله جل وعلا بها. فأنتم تستكثرون من الذكر كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل ما يعمل في هذه العشر ذكر الله جل وعلا. وذكر الله سبحانه وتعالى له شأن عظيم، فهو حرز من الشيطان مكين. مثلك ومثل الذكر كمثل رجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يطلبه العدو حتى إذا كاد يدركه دخل الحصن. فالحصن الحصين هو الذكر لابن آدم من الشيطان، ما دام ذاكرا لله جل وعلا بلسانه، مستحضرا لذلك بجنانه لعظمة الخالق، فإن قلبه حي، فهو قريب من الرحمن بعيد من الشيطان لا يتسلط عليه. فاذكروني أذكركم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الآية الأخرى: إنه هو السميع العليم. إنه ليس له سلطان على الذاكرين أبدا، كما أخبرنا جل وعلا: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به يشركون. هؤلاء يتولاهم الشيطان، أما الذين آمنوا وذكروا ربهم سبحانه وتعالى فلا طريق له عليهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهذا العبد ما دام في ذكره لله فهو في حرز من الله من عدوه إبليس. ولهذا شرع
الذكر المطلق في هذه الأيام العشر، تذكر الله جل وعلا في كل أحيانه، تلبيه، تكبره سبحانه وتعالى، تحمده، تهلله، تكبره جل وعلا، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن قلتها ثلاثا كما ذهب إلى ذلك الشافعي رحمه الله تعالى فلا بأس، عملا بحديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأنت إن قلت الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، هذا شيء. وإن قلت الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله ومثلها الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد ثلاثا، فهذا جاء في حديث ابن عباس فلا بأس بذلك، كل ذلك حسن والأمر فيه سعة. والمقصود الذكر المطلق في سيارتك، في بيتك، في دكانك، في مزرعتك، في طريقك، فإن الذكر في هذه الأيام، الذكر المطلق، أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. وهكذا من الأعمال الصالحة الصيام في هذه الأيام العشر، فإن العبد إذا كان مستطيعا قويا سالما من الأمراض والعوارض فإنه يستحب له، لأن العمل هذا عمل فاضل وهو بعيد عن الرياء وقريب إلى الإخلاص. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. من يراقب الإنسان؟ ما يراقب إلا الله، باستطاعته أن يقول للناس إذا خرج أنا صائم وهو كاذب، لكن الله مطلع عليه. فتجد قوة الإيمان عند أهل الإسلام والإيمان ولله الحمد تحجزهم عن أن يفعلوا شيئا من هذا، فتجدهم أطوع الخلق لله جل وعلا في السر قبل العلانية. فتجد في بيته لو جيء له بأفضل صنوف الطعام وقد نوى الصيام ما يفطر، يتم صومه. ولو تعرض لكثير من المشقة ونحو ذلك تجد كبار السن ما يضيع يومه، يقول ما أضيع يوم، يتم ويتصبر ويصبره الله. فالحاصل هذا الصيام سر بين العبد وربه، ولذلك كان من أرجى الأعمال وأفضلها عند الله جل وعلا. ولا يدخله أخذ الغرم، إذا جئت يوم القيامة وأخذ الناس منك ما أخذوا ما يدخل الصيام في هذا، لأن المفلس يوم القيامة عافانا الله وإياكم من يأتي بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يؤدى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. فإذا جاء وقت المصارفة يؤخذ من الحسنات للغرماء ما يدخل الصيام في هذا، لأن الله اختص نفسه به، قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، فلا يدخل في باب المصارفة، فلا يؤخذ منه شيء لأنه اختص الله به لنفسه جل وعلا. فالحرص على الصيام في هذه الأيام فاضل، عمل فاضل. وأما من ما يجدر التنبيه إليه في هذا، بعض الناس يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه العشر، والحق أن الحديث في هذا لا يصح، لكن تصح الأحاديث الأخرى في صوم التطوع، ويدخل الصيام في الأعمال الفاضلة التي تدخل في الأيام العشر، فتبقى من هذا الباب. الصيام من الأعمال الصالحة التي تشرع، لكن هل صح أن النبي صام هذه العشر؟ هذا باب آخر. لكن الصيام من العمل الصالح ومن أرجى الأعمال الصالحة كما سمعتم، ينبغي الحرص عليه لهذه الميزة ولهذه الفضيلة ولهذه الخصيصة، وهي أنه لا تدخله المقاصة يوم القيامة. إن أخذ من حسناتك لغرمائك لا يؤخذ من صيامك، فينبغي أن يحرص عليه، وهو من أفضل الأعمال وأقربها إلى الإخلاص وأبعدها عن الرياء. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يصوم هذه العشر، وهكذا ابن سيرين، وهكذا غيره من السلف رحمهم الله تعالى. فالصيام مشروع في هذه الأيام لأنه من أفضل الأعمال الصالحة، وهكذا العتق والصدقة الاكثار منها، لأن الصدقة من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة في هذه الأيام محبوبة إلى الله جل وعلا. فينبغي أن يكثر من الصدقة ويكثر من الذكر ويكثر من الصيام لله جل وعلا، وأن ينتهز الإنسان هذه الأيام المعدودة، هذه الأيام المعدودة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فهذه هي الأيام المعلومات، والأيام المعدودات هذه هي أيام التشريق، تلك معدودات، ثلاثة أيام بعد يوم العيد، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأما هذه معلومات فهي التي قال الله فيها والفجر وليال عشر، فالليالي العشر هي ليالي عشر أيام ذي الحجة. فالإنسان ينتهز الفرص، لأن العاقل دائما يحب أن يصل إلى مراده من أيسر الطرق وأخسر الطرق، أيسرها ما في مشقة وأقربها ما في طول، فيتعب الطول أو في المشقة. فقد تكون الطريق قريبة لكنها شاقة، حجارة وعرة جبال، فتختار الطريق البعيدة لسهولتها. فهذا الطريق فيه يسر وفيه اختصار. فهذه الأيام الفاضلة والعشر الأواخر من رمضان الفاضلة المسلم ينتهزها لأنها مختصرة قصيرة، وفي الوقت نفسه العمل القليل فيها يعدل العمل الكثير في غيرها. ليلة القدر العمل فيها خير من ألف شهر، وهي ليلة واحدة، يعسر على الإنسان أن يتحراها عشر ليال، والله ما هو عسير. عشر ليال ليحصل على ليلة عملها أفضل من ألف شهر، هذا ما هو شاق وله عسير، والله ما يعسر، إلا على من لم يرد الله له توفيقا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهكذا هذه الأيام، إذا ما كان لديك مال تصدق به، فعندك جسم تصوم تصلي تذكر الله جل وعلا. وليعلم الإنسان قبل هذا كله أن أحب ما تقرب به إلى الله أداؤه لما افترض الله جل وعلا عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالصلوات الخمس هذه يجب أن تتقرب إلى الله بالمحافظة عليها، الصوم الواجب كذلك، الكف عن المحرمات كذلك، أداء الواجبات عموما كذلك، ثم تأتي بعد ذلك بالمستحبات. والمستحبات التقرب بها والمبادرة إليها سبب في محبة الله لك أيها العبد، لا يزال ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الفرائض لا كلام فيها، لكن النوافل هي التي تدل على شدة المحبة وتعلق القلب بالخالق المحبوب سبحانه وتعالى. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالنوافل معشر الأحبة سبب في محبة الله جل وعلا. فبعد الصلوات المفروضة أفضل الصلاة قيام الليل، أفضل الصلوات بعد الفريضة قيام الليل، فتقوم من الليل ما كتب الله لك، ركيعات تداوم عليها خير من قيام نصف الليل تقوم مدة ثم تنقطع.
فإن الله جل وعلا قد أخبرنا عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إليه أدومه وإن قل. العمل الدائم ولو كان قليلا أحب إلى الله من الكثير الذي ينقطع. والله جل وعلا لا يمل حتى يمل بنو آدم، إذا ملوا عن العمل وانقطعوا هنا يأتي الجزاء. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نبادر، إذا لم يكن للإنسان مال فلا يقول أنا ما عندي ما أتصدق به. فقراء المهاجرين والأنصار لما رأوا الأغنياء يتصدقون بفضول أموالهم فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يلحقون به إخوانهم، وهو التسبيح دبر كل صلاة 33، والتحميد 33، والتكبير 33. فسمع الأغنياء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا كما فعل الفقراء وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليه. فجاءوا مرة أخرى يشتكون، قالوا يا رسول الله فعلوا كما فعلنا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هناك أول شيء قالوا يتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعادل الصدقة، وهو أن يحمدوا الله 33، يكبروا الله 33، يسبحوا 33، سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذا يعدل إيش؟ يعدل كما يفعل صاحب المال ويتصدق من ماله، فيعدل تصدقه بالمال. فلما سمع الأغنياء فعلوا مثلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم ما عندي شيء، ما قال لهم هذا، خلاص لطف العبارة فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الباب عند الله واسع. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذكر مقام إيش؟ مقام الصدقة بالمال. فالمرء إذا ما عنده مال يتصدق به من فضل ماله الزائد عن حاجته في سعة، فالله قد جعل له بدلا الذكر، ذكر الله جل وعلا. فالذكر سلاح المؤمن ونور السماوات والأرض، فينبغي للعبد ألا يغفل عنه. بعدما يأتي بالفرائض التي افترضها الله عليه يبادر بالنوافل، ومن أعظمها في هذه الأيام كما قلت لكم ذكر الله جل وعلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وإن زاد الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فحسن، فينبغي لنا ألا نغفل عن ذكر الله جل وعلا، لأنه معين لنا على الطاعة، محي لقلوبنا، طارد لعدونا عنا وهو إبليس. وأيضا مما ينبغي التذكير به أن من له نية في التضحية في هذه العشر، دخلت عليه هذه العشر وله نية في التضحية أن يذبح يوم النحر، فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيء حتى يضحي. هذا يشمل رب الأسرة فقط، أما الأولاد فلا. والذي يشتهر على الألسنة من قول من أراد أن يضحي أو يضحى عنه، هذا غير صحيح، زيادة أو يضحى عنه. فالأولاد الصغار لهم أن يأخذوا من أظفارهم وأبشارهم وأشعارهم ما شاءوا، إنما هذا على رب الأسرة الذي يدفع ثمن الضحية ويشتري الضحية، هذا لا يأخذ لا من ظفره ولا من شعره ولا من بشره شيء حتى يضحي. اللهم إلا إن احتاج لضرر، كأن يكون مثلكم في هذه الأيام في هذه المنطقة، الخير والزراعة، وجود الماء مع الفلاحة والحراثة، قد ينكسر ظفر أحد منا ونحو ذلك وهو يمشي في حرثه في مزرعته فيؤذيه، فلا بأس بإزالته. هذا ما أزاله مختارا وإنما أزاله مضطرا، والضرر يزال، الضرر يزال كما هو القاعدة المعروفة في الشرع ولله الحمد، لكن بإرادته واختياره لا، ما يقلم أظفاره
ولا ينتف شعر إبطه ولا شاربه، أما لحيته فلا يجوز له أن ينتف شيئا منها لا في هذه الأيام ولا في غيرها، فإن اللحى من جمال بني آدم جملهم الله بها، ومن سنن المرسلين ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أمر بإعفائها ونهى عن أخذها أو أخذ شيء منها. ما يجوز للإنسان أن يأخذ من لحيته شيئا لأن هذا حرام، فالواجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بهذا. وهكذا والله الحمد أوصي نفسي وإخوتي وأبنائي بينكم، هم طلبة علم في هذه المنطقة، أوصيهم بأمر الدعوة إلى الله جل وعلا أن يحرصوا على تذكير الناس، تذكير عامة المسلمين، والخروج إلى المساجد حولكم في القرى. معشر الأبناء والأحبة والإخوة الكرام في هذه البلدة، أوصيكم وأنا أعرفهم بأعيانهم وأسمائهم، وبعضهم كانوا طلابا لي، أوصيهم بالحرص على الدعوة إلى الله جل وعلا، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا أفضل الأعمال، هي مهمة الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والواجب على الداعية أن يكون رحيما بالناس لأنه مصلح ومحب لإيصال الخير إليهم، والذي يوصل الخير إليك هذا رحيم بك، فالواجب عليه أن يكون حنونا لطيفا رفيقا بالناس، فإن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما ولا ما ولا على ما سواه. ينبغي أن يكون الداعية إلى الله لطيفا رحيما هينا لينا متوددا إلى الناس متحببا إليهم، يسعى بكل وجه ممكن يوصل به الخير إلى إخوانه المسلمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فهؤلاء هم إخواننا وأبناؤنا وآباؤنا، الكبير أب والمساوي أخ والصغير ابن، ينبغي الرحمة بهم، فاحترام الكبير حتى يتعلم، واللطف مع المساوي الأخ حتى يتعلم، والرحمة والشفقة بالصغير حتى يتعلم، فيظهر لهم أنك محب لهم ومحب لإيصال الخير إليهم. والناس بحاجة إلى التذكير. نعم العلم انتشر والتعليم انتشر لم يكن كالسابق، لكن الغفلة كثرت والملهيات كثرت، فبسببها حصلت الغفلة، فاحتاج الناس إلى التذكير. والله جل وعلا قد مدح المستفيدين فقال سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فهذا مدح لهم الذين ينتفعون هم أهل الإيمان. فاحرصوا حفظكم الله ووفقني وإياكم على الخروج إلى القرى وتذكير الناس بالخير وتعليمهم ما جهلوا، تنبيههم إلى ما غفلوا وتذكيرهم عما نسوا، فإن في هذا الخير العظيم. لا تكاسلوا معشر الأحبة، فوالله لأن يهدي الله رجلا واحدا بكم خير لكم من حمر النعم. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه، وأن يجعلنا وإياكم ممن إذا استمع انتفع واتبع، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا يقول أحسن الله إليكم وإليك، يقول ما حكم تشغيل تكبيرات العيد من الجوال أو المسجل في المنزل للتذكير بها؟ هذا خطأ، هذا خلاف السنة وهو محدث، لكن إذا كنت أنت في بيتك فاكسب الأجرين جميعا، أنت اذكر الله جل وعلا فكبر ويكبر الناس بتكبيرك، فتكون حينئذ مكبرا مذكرا، فلك أجر التكبير ولك أجر التذكير. والله جل وعلا يقول لرسوله فذكر إنما أنت وذكر إن فذكر إنما أنت مذكر. فالتذكير هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وطريق نبينا صلى الله عليه وسلم. سمعتم الآية قبل قليل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين في سورة الذاريات وذكر, وفي الغاشية فذكر إنما أنت مذكر, فتكسب أجر الذكر في نفسك وتكسب أجر التذكير. فحينئذ هذا تعليم وتنبيه للناس إلى الخير, وأهل البيت أولى الناس بك, فحينئذ يكون هذا هو الفعل الصحيح. والدليل على ذلك ما ذكرناه قبل قليل حديث ابن عمر وحديث ابن عباس, وأيضا ما جاء في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة أنهما كانا رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيرفعون أصواتهم بالذكر بالتهليل والتحميد والتكبير, فيذكر أهل السوق معهم يذكرون الله جل وعلا. وعمر رضي الله تعالى عنه كان يرفع صوته بالذكر في منى فيرفع الناس أصواتهم, يكبر عمر فيكبرون رضي الله تعالى عنهم. فهذا يحصل لك فيه الأجران, أجر التكبير منك أنت في نفسك والذكر فتؤجر عليه, وأجر التذكير إن الله وملائكته حتى الحيتان في الماء ليصلون على معلمي الناس الخير, من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأنت دعوت إلى أفضل الهدى وهو ذكر الله جل وعلا. فأما تشغيل الجوال للتذكير فهذا محدث, وإنما عليك بطريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنكر من ذلك وأنكر ما بلغني أن بعضهم يجعل المسجل في المسجد ليلة العيد للتكبير, وهذا غلط, هذا محدث منكر, محدث منكر, لا للمسجل ولا لك أنت, وإنما أنت تذكر الله في الطريق وفي البيت وفي المجالس في الأسواق. أما أن تفعله على هذا النحو هذا بدعة منكرة, وهذا حدث في هذه الأيام المتأخرة, وينبغي لمن علم شيئا من هذا أن ينكره. هذا يقول هل نصوم, هل يصح أن نصوم كل هذه العشر لأنها أفضل الأيام؟ نعم تصومها جميعا إلا العيد, فإن العيد يحرم صومه يوم النحر, أيام العيد يومي العيدين وأيام التشريق لا يجوز صيامها. فأما يومي العيدين فبالجميع لا يجوز صومها أبدا لجميع الناس مقيمين وحاجين, لا يجوز لهم أن يصوموها. وأما أيام التشريق فحرام على المقيمين في البلدان صومها, ومن كان حاجا وعليه هدي ولم يجد ما يشتري به الهدي ولم يكن قد صام قبل يوم عرفة 3 أيام في الحج فإنه فقط لهذا الشخص يجوز أن يصوم أيام التشريق التي هي 11، 12، و13، لأن الله جل وعلا يقول من لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. ف3 أيام إذا لم يكن صامها الذي لم يجد هديا وكان متمتعا أو قارنا, إذا لم يكن صامها قبل يوم عرفة أو آخر شيء يوم عرفة يكون معها, فإنه يجوز له أن يصوم 11، 12، و13 لحديث عائشة رضي الله عنها الصحيح. لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي, يعني إذا لم يكن قد صام قبل العيد. فالمشروع أيها الأخ السائل أن تصوم هذه 9 أيام من أول يوم ذي الحجة إلى اليوم 9، واليوم 9 أفضلها على الإطلاق وهو يوم عرفة, ما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم عرفة. وصيامه يعدل كم؟ سنتين. فإذا غلب الإنسان فلا يغلبن على صوم يوم عرفة، لأنه يكفر سنتين ماضية وقابلة، وبعده يتفضل الله علينا بالعاشر في المحرم الشهر الذي يليه، ففيه صيام يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. فالله جل وعلا جعل لنا المكفرات والفضائل الكثيرة وهي يسيرة، والموفق من وفقه الله جل وعلا. ولا يشكل عليك أيها الأخ الكريم أنك صمت 9 أيام فتظن أنها ليست 10، العرب تطلق على الكثرة، الكثرة على الكل، فأنت صمت 10 أيام، لا، صمت 9 أيام، كم بقي من 10؟ يوم واحد، هذا اليوم أنت ممنوع من صيامه، فتقول صمت 10 باعتبار الأكثر، باعتبار الأكثر. هذا يسأل عن 7 إذا رجع إلى أهله هل يشترط فيها التتابع؟ لا يشترط. هذا يقول طالب العلم إذا علم، أحسن الله إليكم شيخنا وإليه، طالب العلم إذا علم الحاج كيف يحج، هل يشاركه في الأجر؟ نعم إن شاء الله، فضل الله واسع، إذا علمته كيف يحج هذا هو الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته أكثر من هذا، وحتى الحيتان ليصلون على معلمي الناس الخير. إيش بعد هذا من فضل؟ من دعا إلى هدى، وأنت حينما تعلمه الحج على الوجه الصحيح ما دعوته إلى الهدى؟ دعوته إلى أفضل الهدى، قيام ركن من أركان الإسلام، كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فإذا تبعك وعمل بما علمت شاركت، شاركته أنت بالأجر، لا ينقص ذلك من أجوركم شيئا، من أجورهم شيئا. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وهذا أعظم حديث للمعلمين، هذا أعظم حديث، المعلمين لهم أجر عظيم، ينبغي عليهم أن يخلصوا النية لله جل وعلا، فإنهم إن فعلوا ذلك أجروا، هذا أعظم حديث لهم لما فيه من ذكر الأجر. من دعا إلى هدى، كم على يديك من الناس يهتدون، يتفقهون، يتعلمون أحكام دينهم، يتنورون، يخرجون من الجهل، يخرجون من الشك إذا كانوا شاكين في مسألة معينة، يخرجون من الحيرة إذا كانوا محتارين في حكم معين، فأنت ترشدهم، فكم لك من الأجر في هذا الباب. نعم، لا حرمنا الله وإياك الأجر. نعم، هذا يسأل عن صفتي التكبير السابقة ثابتة، نعم كلها ثابتة ولله الحمد. هذا سؤال بالأحمر وهو إشارة الوقوف كما قلت لكم. هذا يقول أحسن الله إليكم، امرأة نذرت لله تعالى، إن تقول إن توظفت فلانة أن تدفع لها قيمة حجة أو حجة هي ومحرمها، ويسر الله وتوظفت، ثم ذكرتها بنذرها فاستعدت، ولكن هذه المنظمة الموظفة ذهبت وحجزت في حملة غالية الثمن لها ولمحرمها، وهذه السائلة تقول لا أقدر. نقول لا ضرر ولا ضرار، فلا هي تأتي بما يكسر ظهرك، ولا أنت تنزلي بها إلى ما لا يصلح بها، فالوسط خير الأمور أوساطها، فلا هي تذهب إلى حملة أبو 20,000 ولا أنت تذهبين بها إلى حملة أبو 2,000، ولكن الوسط 7,000 و8,000 ونحو ذلك، فأنت تختارين الوسط، ولعلك ترفعين أمرك إلى أخينا صاحب الفضيلة الشيخ الجليل أحمد بن عيسى وهو يقضي في الأمر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.